إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا في تفسير سورة النساء إلى الآية 19، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقد عرفنا في الدرس الماضي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معنى العضل، وهو التضييق عليها حتى يأخذ شيئا من مالها، حتى يأخذ شيئا من مالها. وقد كان لذلك في الجاهلية يعني صور عديدة، فكانت المرأة كالمتاع الذي يورث، فجاء الإسلام فكرمها وشرفها، فلا كرامة لها ولا شرف لها إلا في الإسلام، إلا في الإسلام، بخلاف ما عليه هؤلاء الذين لا يعقلون من الكفار ومن تابعهم، والذين يرون أن في أحكام الإسلام يعني تضييقا على المرأة، بل عفتها وطهارتها وكرامتها وعزتها لا تكون إلا في أحكام الإسلام. قال ابن كثير وقوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فما ينبغي أن نخلط بين يعني موقف القلب من المرأة والموقف الظاهر. الموقف الظاهر مبني على العدل وعلى الإحسان وعلى المعروف، وأما الموقف الباطن وهو موقف القلب فما ينبغي أن يؤثر على المعاملة الظاهرة، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، على ألا تعدلوا. يقول: أي فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس في هذه الآية، هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا ويكون في ذلك الولد خير كثير. ولذلك قال تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا لم توجد المودة فلا بد من وجود الرحمة، فهذا كقوله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أيوة دكتور، في شيء؟ نعم. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإذا إذا ما وجدت المودة فإذا عاملها بالإيش؟ عاملها بالرحمة، عاملها بالرحمة. قال وفي الحديث الصحيح لا يفرك، يعني لا يبغض. بعض الناس يقرأها لا يفرك، هذا خطأ لغة. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلق رضي منها آخر، رضي منها آخر. تراها مثلا ما رتبت لك السرير، طيب اذهب إلى المطبخ مثلا، ستجد المطبخ مثلا مرتب، فإذا عالج هذا بذاك، هذه بتلك، ما عندها اهتمام بيك ولا في حسن استقبالك، لكنها عندها اهتمام بأولادك، تربيهم وتنشئهم نشأة إسلامية صحيحة، وهكذا. إن سخط منها خلق رضي منها آخر. قال وقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني هذه التي تريد أن تستبدلها، فلا تأخذوا منه شيئا. أنتم بينكم عشرة، بينكم عشرة، بينكم مودة، بينكم يعني مخالطة، فعند الفراق لا بد من الإحسان، لا بد من الإحسان. وكرم الإنسان إنما يظهر عند الفراق. قال أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها فلا يأخذن مما كان أصدق الأولى شيئا ولو كان قنطارا من مال. قال وقد قدمنا في سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية، والقنطار هو يعني المال الكثير، المال الكثير. قال وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل وآتيتم إحداهن قنطارا، فيجوز أن يصدقها، يعطيها صداقا مالا جزيلا، فلا حد للمهر. وقد كان عمر ابن الخطاب نهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك، كما قال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن أبي العجفاء السلمي قال سمعت عمر ابن الخطاب يقول ألا لا تغلو في صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، والأوقية 40 درهما، درهم فضة يعني، 40 درهما في 12 كم؟ 480 درهم، والدرهم فيه 6 جرامات، قول 500 في 6 كم؟ كل كم يعني؟ 500 في 6 3000 جرام فضة، وجرام الفضة بكم الآن؟ كم جرام الفضة من يتابع؟ 10 دراهم ولا كم؟ 10 دراهم. فإذا 3010 يعني 30000 درهم، 30000 درهم يعني. نعم هذه 12 أوقية. قال وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته من نسائه حتى يكون لها عداوة في نفسه. سبحان الله، أما يتأهى المهر الكثير خلاص، هذه كلفتني وهذه شددت علي، فتوجد هذه العداوة في نفسه. قال وحتى يقول كلفت إليك علق القربة، هذا مثل، كلفت إليك علق القربة. علق القربة يعني حتى الخيط اللي بيربط به الإيش، يعني يقول جبت لك كل حاجة حتى إيش، حتى خيط الإيش القربة. كلفت لك يعني تحملت وتجشمت من أجلك كل شيء حتى علق الإيش القربة. نعم، طبعا هذا حديث صحيح، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء 1937. نعم، وأما الذي بعده وهو قصة المرأة لما عمر يعني نهى عن كثرة الإصداق، فقامت امرأة وذكرته بهذه الآية فقال كل الناس أفقه من عمر، فهذا يعني منكر، هذا ضعيف منكر. فالصحيح هو الأول، الصحيح هو الأول، وذكره عندك. قال الحافظ أبو يعلى وذكره بإسناده وفيه فاعترضته امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء صداقهم على 400 درهم؟ قال نعم. فقالت أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ وذكرت له الآية، فقال اللهم غفر كل الناس أفقه من عمر. فإذا ما في منافاة أيها الإخوة، يعني إنما ذكر الله تبارك وتعالى ماذا، أن هذا أمر جائز، وآتيتم إحداهن قنطار. وأما نهي عمر فهو يعني إنما هو إرشاد للناس إلى الأحسن والأفضل، وأنهم لا يزيدون في المهور حتى ما تتولد يعني هذه البغضاء من الزوج إلى زوجته. فإذا ما في منافاة بين نهي عمر عن كثرة الإصداق وعما جاء في الآية. متى تكون المنافاة؟ إذا كانت الآية تأمر بالإيش؟ بكثرة الإصداق وعمر إيش؟ وعمر ينهى، في هذه الحالة تكون هناك منافاة. نعم، أيوة. فإذا هذه التي فيها المرأة هذه ضعيفة. قوله طريق أخرى هذه أيضا ضعيفة، والتي بعدها أيضا ضعيفة. قال ولهذا قال الله منكرا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أنت أخذت حقك، فكيف الآن أنت يعني لا تعطيها المقابل أو ترد في هذا المقابل؟ المهر مقابل البضع، وأنت استوفيت حقك وتمتعت بها، فكيف تأخذ من ذلك شيئا؟ قال أي وكيف تأخذون الصداقة من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك؟ قال ابن عباس يعني بذلك الجماع، هذا هو الإفضاء. ومن هنا نستفيد يعني مسألة مس نقض الوضوء بمس الذكر، فالحكم ليس معلقا بمجرد المس ولا بالمس مع من فوق الثياب، وإنما المس الذي ينقض الوضوء إنما هو الإفضاء، الإفضاء. ولذلك جاء في بعض روايات الحديث إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ. أفضى أي هو المس الذي يكون يعني مع التحريك الذي يحرك الإيش، يحرك الشهوة. وأما إذا كان مسه لهم بدون شهوة فهو كما يمس يدهم. الإنسان عندما يمس يدهم ما في شهوة. ويحمل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا بضعة منك؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر قال: هل هو إلا بضعة منك؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حالتين: إذا كان مسه كمس البضعة منك فهذا لا ينقض الوضوء ولا يوجب الوضوء، وأما إذا كان مسه بالإفضاء أدخل يده وجعل يحرك ذكره حتى تحركت فيه الشهوة فهذا هو الذي فيه الوضوء، سواء قلنا أن هذا الوضوء واجب أو إيش أو مستحب. قال: وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثلاثة. فقال الرجل: يا رسول الله ما لي، يعني ترد علي ما المهر، يعني ما أصدقها. قال: لا مال لك، مع أن هذه ملاعنة وهي السبب، هي التي يعني أفسدت عليه يعني فراشه، لأنه رآها ودا عليها. فقال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها. يعني لو هي فعلا فعلت فإذا المهر في مقابل ليش؟ استمتاع، في مقابل الاستمتاع. قال: وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. كيف تكذب عليها ومع ذلك أنت تطالب بالإيش؟ بالمهر. ابن كثير ذكر هذا الحديث لماذا؟ حتى يبين أن المهر في مقابل الإيش؟ الاستمتاع، في مقابل البضع. قال: وفي سنن أبي داود، وذكر بإسناده عن بصرة بن أكتم أنه تزوج امرأة بكرا في خدرها فإذا هي حامل من الزنا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقضى لها بالصداق وفرق بينهما وأمر بجلدها وقال: الولد عبد لك. طبعا هذا ضعيف، هذا ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني. قال: فالصداق في مقابلة البضع، ولهذا قال: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. مثل واحد استأجر أجير وأدى له عمله وبعدين في النهاية قال: روح ما لك أجرة، أو لو كان أعطاه الأجرة ها يأتي به ويضربه حتى يستخلص منه الأجرة. كل الناس ينكرون هذا، هو أدى لك العمل كيف أنت تأخذ منه الأجرة؟ فهذا الذي قال تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. قال: وقوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. سبحان الله، فعلل الله تبارك وتعالى عدم الأخذ بعلته. العلة الأولى ما هي؟ ها؟ الاستمتاع. والعلة الثانية أن في اتفاق من البداية بينكم، في اتفاق على هذا المهر. نعم. قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وهو العقد، وهو عقد النكاح. فعقد النكاح فيه ماذا؟ فيه أنه أن لها كذا إذا دخل بها، ولذلك يجب المهر بالإيش؟ بالدخول. إذا تمكن منها، حتى لو أغلق الأبواب وأرخى السطور وما فعل شيء، فيثبت لها الإيش؟ يثبت لها المهر. فإذن هذا هو الميثاق الغليظ، وهو العقد، كما قال مجاهد وسعيد بن جبير وشيخهما ابن عباس رضي الله عنهم. ومنهم من قال الميثاق الغليظ هو قوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. على كل حال هذا أيضا من مقتضى ليش؟ من مقتضى العقد، من مقتضى العقد إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. قال: وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في هذه الآية هو قولهم أخذتموهن بأمانة الله. فإذا القول الأول ماذا؟ العقد. القول الثاني قوله تعالى إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. القول الثالث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. قال: وكلمة الله هي التشهد في الخطبة، في خطبة النكاح. طبعا كلمة الله يعني إذنه تعالى بإيش؟ بهذا النكاح. أمانة الله يعني بأمان الله، بكلمة الله يعني بإذنه سبحانه وتعالى لكم في التزويج. قال: وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمان الله، يعني على أمان الله، فهي وديعة عندك، عوان عندكم. واستحللتم فروجهن بكلمة الله، بكلمة الله. كلمة الله هنا هي الإيش؟ هي الكلمة القدرية ولا الشرعية؟ ها؟ الشرعية، لأن الله عز وجل هو الذي أباح لكم ذلك، لأن كلمات الله عز وجل إما قدرية وإما شرعية. فهذا يعني تفصيل ما ذكره ابن كثير حول هذه الآيات. الآن ننتقل أيها الإخوة إلى آيات أخرى، فنأخذ معناها الإجمالي ثم نعود إلى التفصيل. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية. قال: والمحصنات من النساء، هذا من ضمن المحرمات، ولذلك تجد الذي لا يعرف إذا كان مثلا قارئا في صلاة التراويح وبقرأ كل ليلة جزء، وين يوقف؟ يوقف عند إن الله كان غفورا رحيما، ويجي في الليلة اللي بعدها يقول إيش؟ والمحصنات من النساء. وينك بين المعطوف؟ المعطوف عليه 24 ساعة. نعم، فإذا هذا معطوف على إيش؟ معطوف على المحرمات. الله يعلم يعني الأجزاء هذا طبعا يعني مختلف فيها، يعني هو الذي وضعها. نعم، فإذا هذه الآيات كم آية؟ 3 آيات، 22 و 23 و 24 فيها ماذا؟ فيها المحرمات من النساء. طيب شو مناسبة هذه الآيات لما تقدم؟ المناسبة نقول لما ذكر سبحانه وتعالى إباحة النكاح، نكاح ما طاب من النساء، ونهى عن الزنا، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. فإذا أباح سبحانه وتعالى النكاح، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ونهى عن الزنا. طيب، فمن المناسب ومن التمام أن يذكر سبحانه وتعالى عند النكاح، يعني عندما الإنسان يريد أن ينكح ما طاب له من النساء، يعرف جنس الإيش، يعرف أجناس المحرمات من النساء، وما عدا المحرمات وما عدا الزنا فيكون إيش؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فإذا فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما عدا المحرمات، ويكون هذا النكاح بطريق شرعي، لا يكون عن طريق الإيش، عن طريق الزنا والسفاح. فإذا الآيات كلها مترابطة. سيظهر لنا عند التأمل في هؤلاء المحرمات من النساء أنهن على أقسام: محرمات من جهة النسب، يعني قريباتك من النساء، وعندنا في ذلك قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي ماذا؟ كل نساء النسب حرام عليك إلا أربع، عشان ترتاح. كل نساء النسب، يعني أي امرأة بينك وبينها قرابة فهي حرام عليك إلا أربعة: بنت العم، بنت العمة، بنت الخال، بنت الخال. كما قال تعالى لنبيه: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، اللي عندك يعني، وما أفاء الله مما أفاء، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. ملك اليمين هذا بلا عدد. قال: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. يعني لما تحب تتزوج غير اللي عندك فاختيارك يكون من ايش؟ ها، من هذه الأربع. طيب، فإذا هذه المحرمات بلاش، المحرمات بالنسب كلهن حرام إلا الأربع. طيب، القسم الثاني المحرمات بالصهر. بالصهر يعني بالنكاح، المصاهرة، هذه العكس. نقول كل نساء الصهر حلال إلا أربع، كل نساء الصهر حلال إلا أربع: زوجة الأب، وأم الزوجة، وبنت الزوجة، وزوجة الابن. وزوجة الابن، بنت الزوجة وزوجة الابن، فما عدا هؤلاء الباقي كله حلال. هذا من ناحية الايش؟ من ناحية المصاهرة. طيب، وبعدين التحريم بالايش؟ التحريم بالرضاع. والقاعدة فيه سهل: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ما يحرم من النسب. إن كانت محرمة عليك في النسب فهي فمثلها في الرضاع محرمة عليك أيضا. فمثلا الأخت من النسب محرمة، إذا الأخت من الرضاع محرمة، العمة من النسب محرمة، العمة من الرضاع محرمة، وهكذا. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. بعضهم حاول أن يستثني صورا، قالوا إلا أربع صور، ومنهم من قال ست صور، والصواب أنه لا يستثنى من ذلك شيء. عند التأمل لا يستثنى من ذلك شيء. وطبعا نحن ما نتوسع، لأن نحن الدرس درس تفسير. فهذه الصور الأربعة مذكورة في أول كتاب الرضاع في شرح سنن الترمذي في تحفة الأحوذي، ذكروا أربع صور، وعند التأمل فيها يعني تجد أنها غير صحيحة، وأن تحريمها ليس من جهة الرضاع وإنما من جهة الصهر. قالوا هذه محرمة في النسب، وغير محرمة في الإيش، وغير محرمة في الرضاع. وعند التأمل فيها تجد أنها محرمة من جهة الصهر. نعم. طيب، فإذا المحرمات بالنسب، المحرمات بالصهر، المحرمات بالرضاء، وبعدين الرابع ماذا؟ بالجمع، المحرمات بالجمع، وهو الذي يسمى التحريم الإيش؟ المؤقت، التحريم المؤقت، وهو الجمع بين الأختين هذا في القرآن، وجاءت السنة بمنع الجمع بين المرأة وعمتها، المرأة وعمتها، أو المرأة وبنت إيش؟ هو بنت إيش؟ بنت أخيها. المرأة وعمتها هي نفسها المرأة وبنت أخيها، المرأة وخالتها، والمرأة وبنت، أو المرأة وبنت إيش؟ بنت أختها. فهذا بالنسبة للجمع. طيب، يمكن أن نضيف القسم الخامس وهو بالتحريم المؤقت أيضا، وهو النساء اللاتي لهن أزواج. امرأة لها زوج هذا محرم عليك حتى يطلقها زوجها أو يموت إيش؟ أو يموت عنها، أو يموت عنها. فإذن هذه يعني أقسام المحرمات. طيب، ما عدا ما ذكر الله تبارك وتعالى فالإنسان يتزوج. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، يعني بالمهر، حتى نعرف يعني أرجحية قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن المهر من أركان النكاح، أن تبتغوا بأموالكم، وجعله الله تبارك وتعالى فريضة، قال فآتوهن أجورهن فريضة. طيب، نعم، المحرم إيش؟ اللي هو أن تجمعوا بين الأختين، وبعدين المزوجات من الإيش؟ من النساء، يعني لها زوجية. طيب، قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، هذه من هذه زوجة الإيش؟ زوجة الأب. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، لأنهم كانوا يفعلون هذا في الإيش؟ في الجاهلية. ولعل هذا هو السر في الابتداء بذلك، لأن قد يقول قائل لماذا لم يؤخر هذا فيذكر مع المحرمات بالصهر؟ المحرمات بالصهر ستأتي بعد المحرمات بالنسب، فلماذا قدمت هذه المحرمة بالصهر؟ نقول لأن هذا كانوا يفعلونه في الجاهلية فبدأ الله عز وجل به. نعم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء سبحان الله، وكما سنقرأ يعني عند ابن كثير سواء تزوجها بعقد أو وطئها بشبهة. بشبهة يعني إيش؟ يعني مثلا على مذهب أبي حنيفة، مذهب حنيفة الولي لا يشترط، تزوجها بإيش؟ تزوجها بدون ولي، هذا يسمى وطئ بشبهة، فلا يجوز لابنه أن يتزوجها. بل في مذهب الإمام أحمد أبلغ من هذا، أنه إذا نظر، يعني إذا نظر إليها مثلا أبوه عقد على امرأة وبعدين دخلت عليه فرآها كاملة وبعد الرغب عنها، هذا لا يجوز لابنه أن إيش؟ لا يجوز لابنه أن يتزوجها. وفي ذلك قصة لمعاوية سنذكرها إن شاء الله. نعم، وسواء كانت هذه المنكوحة سواء كانت حرة أو كانت إيش؟ أو كانت أمة. جاءوا بجارية وضيئة لمعاوية رضي الله عنه فأدخلوها عليها كما ولدتها أمها، فنظر إليها وبعدين كأنه قال يعني خلاص أنا صرت كبيرا، هذه المفروض تكون لغيري، يعني زهد فيها لأنه يعني بلغ من الكبر عتية، قال خلاص أرسلوا بها إلى من؟ إلى يزيد. يزيد ابنه. فأرسلوا بعدين شك في الأمر، فأرسلوا إلى فلان الفقيه وسنذكره إن شاء الله لأن أنسى اسمه الآن، قال له يا أمير المؤمنين إنها لا تصلح لك خلاص، لأنك إيش؟ لأنك تمتعت بها هذا التمتع. قال له صدقت، لا تصلح له، إنها لا تصلح له يعني ليزيد لأنه ابنه. نعم. قال فأرسلوا إلى فلان وكان إيش؟ وكان يعني أسود كالفحم، فقال له يا فلان خذ هذه بيض بها ولدك. قال له خذ هذه بيض بها ولدك. نعم نعم. فهذا مما يعني استدلوا به للإمام أحمد رحمة الله عليه. والسر في هذا أيها الإخوة، السر في هذا أن الإنسان إذا تزوج امرأة فإنه يبغض الذي كان قبله، هذا معروف. إذا تزوج الإنسان امرأة كانت متزوجة من قبل، فالزوج الثاني هذا يبغض الإيش؟ يبغض الأول. ومن هنا جاء تحريم نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا كله ذكره ابن كثير رحمة الله عليه. نعم. قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة، فاحشة يعني شيء يعني فاحش في العقل، كيف الإنسان يعني يطأ موطوءة أبيه، أبوه الذي كان سببا في وجوده، والذي هو يعني من والذي هو بضعة منه، والذي هو بضعة منه، فكيف يعني يطأ موطوءته؟ إنه كان فاحشة ومقتا، مقتا يعني بغضا، سواء من قبل الله عز وجل أو هذا الوجه الذي ذكرناه، يعني مقتا بغضا لمن؟ بغضا من الولد للإيش؟ للوالد بسبب المرأة. وساء سبيلا، ساء سبيلا للزواج، فليس هذا سبيل، فليس هذا سبيل. ولذلك الذي يفعل هذا بعد أن يعلم بتحريمه هذا يستتاب، فإن تاب إلا قتل. نعم. ثم قال تعالى حرمت عليكم، لأن طبعا هذا متفق عليه في الجاهلية والإسلام، حرمت عليكم أمهاتكم وإن إيش؟ وإن إيش؟ وإن علت الأم والجدة وهكذا وإن تنازل وإن تطالع، الأم وإن إيش؟ وإن علت أمهاتكم وبناتكم، البنت وإن إيش؟ نزلت البنت وبنت الابن وبنت البنت، وأخواتكم سواء كانت شقيقة أو كانت الأب أو كانت الأم. نعم. فلذلك يقولون في هذا التحريم أنه مبهم. إيش يعني مبهم؟ يعني بدون قيود، فكل ما يصدق أن يكون أن يدخل في اللفظ فهو داخل فيه. نعم. وعماتكم، والعمة هي أخت الأب. نعم. وعمة الأب إيش؟ عمة الأب إيش؟ عمة الأب عمة لك. وعماتكم وخالاتكم وهي أخت الأم، وبنات الأخ وبنات الأخت، فهذه سبعة محرمة بالنسب، هذه سبعة. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. يقول الشيخ السعدي يعني اكتفى سبحانه وتعالى بذكر هاتين لأنهما يدلان على على ما سواهما، على ما سواهما، وباختصار شديد، امرأة أرضعت طفلا، هذا الطفل تأخذه وتحوله إلى هذه الأسرة فيصبح واحدا منهم، يصبح واحدا منهم، فالتي أرضعته إيش؟ ها؟ أمه. طيب، وزوج هذه الأم أبوه من الرضاعة، أمه من الرضاعة، أبوه من الرضاعة، أخوه من الرضاعة، أخته من الرضاعة، خذوا وديه هناك باختصار شديد. هذا في الإيش؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب، وبالنسبة لهذا المرتضع، بالنسبة للمرتضع لما يتزوج نقول فروعه أيضا مضموما هذه الأسرة، فروعه، أما أصوله وحواشيه لا، فإذا المرتضع له أصول وله فروع وله إيش؟ حواش. أما فروعه أولاده أولاد أولاده يلحقون بهذه الأسرة، يلحقون بهذه الأسرة. وأما أصوله أبوه أمه وحواشي أخوه أخته فلا علاقة لهم بهذه الأسرة، بهذه الأسرة. يعني يمكن أن أخوه من النسب يتزوج أخته من رضاعة، صح؟ أخوه من النسب يتزوج أخته من الرضاعة، نعم. فهذا هو السر كما يقول الشيخ السعد، أمهاتكم، طالما أن أمه من الرضاعة، أمه، طب أمه من الرضاعة اللبن اللي فيها ما هو بسبب واحد، فإذا هذا في إشارة إلى أبيه من الإيش؟ من الرضاعة. وإذا صار عنده أمه من الرضاعة وأبوه من الرضاعة فإذا اكتملت الأسرة. وطبعا تم التركيز أخواتكم من الرضاعة لأنها هي يعني مقصودة بالتحريم، نعم، وهي المتولدة من أبيه من الرضاعة وأمه من الرضاعة، نعم، فروعه، نعم، فروعه تلحق به. فإذا هذا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وطبعا أبوه من الرضاعة هذه المسألة تسمى مسألة لبن الإيش؟ لبن الفحل، تسمى مسألة لبن الفحل. فكان هذا أبوه من الرضاعة لأنه هو السبب في الإيش؟ هو السبب في اللبن، فهذه مسألة لبن الإيش؟ لبن الفحل. وقد أنكرتها عائشة في الأول حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تربت يمينك، إنه عمك من الرضاعة، لما دخل عليها من أفلح أخو أبو القعيس. أبو القعيس هذا هو زوج المرأة التي أرضعت إيش؟ عائشة. أبو القعيس زوج المرأة، وأفلح أخوه، فأفلح دخل على عائشة فاحتجبت منه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنه عمك من الرضاعة. قالت إنما أرضعتني المرأة، المرأة اللي أرضعتني، شو علاقة هذا بالله؟ قال لها إنه عمك من الرضاعة تربت يمينك، نعم. فهذا فيه يعني إثبات لمسألة لبن الإيش؟ لبن الفحل. فإذا هذا المحرمات من النسب والمحرمات من الرضاعة. الآن ننتقل إلى المحرمات بالسهر. قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، اللاتي دخلتم بهن، فلا تحرم الربيبة إلا إذا دخل، إلا إذا دخل بأمها. والربيبة هي بنت الزوجة، بنت الزوج، أنت تزوجت امرأة وعندها بنت، هذه البنت ربيبتك، عقدت أنت على هذه المرأة لم تحرم الإيش؟ الربيبة. دخلت بالمرأة تحرم الإيش؟ الربيبة. طيب ربائبكم اللاتي في حجوركم. طيب إذا ما كانت الربيبة معه في البيت، إذا ما كانت في حجره، فهل تحل له؟ الجواب لا، لأن قوله تعالى اللاتي في حجوركم ليس قيدا، وإنما هو إخبار بالواقع وتنبيه على علة الحكم. يعني كيف إن هي ربيبة وفي حجرك وانت تتزوجها؟ ربيبة في حجرك صارت مثل ايش؟ مثل بنتك. فإذا هذا تنبيه على علة الايش؟ على علة الحكم، وليس قيدا في الحكم. إلا ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه يعني أباحها إذا لم تكن في حجره، وطبعا هذا قول مرجوح وإن كان الإسناد صحيح. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قال وحلائل أبنائكم، زوجة الإبن، الذين من أصلابكم، ولد الصلب في مقابل ولد التبني، لأنهم كانوا يتبنون الأبناء. فإذا الممنوع ماذا؟ حليلة ابنه من صلبه. ولذلك كانوا يقولون عن زيد بن محمد. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب لما طلقها زيد. فنقول هذا ولد بالتبني، هذا بالتبني. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. طيب بعضهم أيضا استدل بماذا؟ حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قالوا هذا في مقابل ليش؟ في مقابل الرضاع. لكن نقول الرضاع هذا سبب آخر، هذا سبب آخر، وإنما المراد هنا من أصلابكم يعني في مقابل التبني. قال وأن تجمعوا، حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم، وا 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 وا، كل نائب فاعل. ثم يا آدم تغير الأسلوب، وأن تجمعوا بين الأختين، لأن المحرم هو ماذا؟ المحرم هو ماذا؟ الجمع. فمن أجل هذا حصلت المغايرة. وأن تجمعوا بين الأختين، طيب أمهات نسائكم، ماذا لو عقد على بنت؟ ماذا لو عقد على بنت ولم يدخل بها؟ طلق، تحرم عليه الأم ولا لا؟ تحرم، لأن هذا هو الأصل. نحن قلنا المحرمات مبهمات، لأنه لما عقد عليها صارت هذه من أمهات نسائكم، أمهات نسائكم، حتى بمجرد ليش؟ بمجرد العقد عليها. طبعا في خلاف، لكن سنذكر هذا. وأن تجمعوا بين الأختين، حتى لو كان الأختين يعني من ملك اليمين، سواء كانت من الحرائر أو من ملك اليمين. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فإذا هم كانوا يفعلون هذا، كانوا يجمعون بين الأختين وكانوا ينكحون زوجة الإيش؟ الأب. إن الله كان غفورا رحيما. غفورا رحيما مناسب لما قد سلف. قال والمحصنات من النساء، المحصنات من النساء يعني التي المحصنة التي لها زوج. والإحصان في كتاب الله عز وجل يأتي بمعان، يأتي بمعنى التي لها زوج، ويأتي بمعنى الحرة، ويأتي بمعنى العفيفة. بمعنى ليش؟ العفيفة. فمثلا والمحصنات من النساء، المحصنة هنا بمعنى التي لها ايش؟ لها زوج. طيب اللي بعدها، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. المحصنة هنا بمعنى ها الحرة. طيب في سورة المائدة، في سورة المائدة والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب العفيف، حتى ما يقول قائل طيب والمحصنات من النساء، هنا قال والمحصنات من المؤمنات، المحصنات هناك بمعنى العفيف، فلا يجوز للمؤمن أن يتزوج إلا عفيفة. أما الزانية العقد عليها باطل، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. امرأة معروفة بالزنا ومستمرة عليه لا يجوز عقد، لا يجوز الزواج بها ولا يعقد عليها حتى تتوب إلى الله عز وجل. قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. حصل غزوة، حصل حرب بين المسلمين والكفار، وإمام المسلمين جمع السبايا ووزعهم، وكان من ضمن السبايا مزوجات لها زوج، فهل تدخل في هذا؟ نقول لا، لأن الله قال إلا ما ملكت أيمانكم، فيجوز في هذه الحالة أن يطأها بعد أن يستبرئها، بعد أن يستبرئها بحيضة. قال كتاب الله عليكم، اعرف يا آدم كتاب الله هي مثل كتب الله عليكم، فعدل عن الفعل إلى المصدر، والعدل من الفعل إلى المصدر يكون للإيش؟ للتأكيد. تماما مثل ما تقول سبحان الله، تقدير ماذا؟ ها؟ أسبح الله، فبدل الفعل جد بالإيش؟ بالمصدر. فإذا كتاب الله عليكم هذا منصوب على المصدرية، منصوب على المصدر، وهو بمعنى الفعل، يعني كتب الله عليكم. وأحل لكم ما وراء ذلكم، فإذا كتاب الله عليكم يعني هذا فرض مفروض، لأن هذه حدود الله عز وجل. وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما وراء هذه المذكورات. أحل هذا مطلقا لا بالمهر، أن تبتغوا بأموالكم، بأموالكم. وجاءت السنة بأن المهر يكون أيضا منفعة، والحقيقة المنفعة هي مال، المنفعة مال، كأن يعلمها العلم، يعلمها القرآن، زوجتكها بما معك من الإيش؟ من القرآن. محصنين غير مسافحين، محصنين هذا حال، محصنين يعني تكون أعفة، غير مسافحين، وهذا لا يكون إلا بالزواج الشرعي، محصنين غير مسافحين، لأن الذي لا يتزوج زواجا شرعيا وهو المسافح، مسافح يعني إيش؟ السفح هو الصب، كما قال تعالى أو دما إيش؟ مسفوحا. قالوا لأن هذا الزاني يعني مسيب ماء في كل مكان، في الحلال وفي الحرام، فسمي إيش؟ سمي مسافح، لأن ماء دوما مصبوب، مصبوب في الحلال وفي الحرام. وأما إذا جعله في الحلال فقد إيش؟ فقد حده، فقد حده. نعم، محصنين غير مسافحين، وهذا لا يتم إلا بالزواج الشرعي، وهذا فيه نفي للمتعة، محصنين غير مسافحين، لأن الذي يتمتع بالمتعة بيبذل المال، يقول أنا أعطيها المال خلاص، أنا أعطيها المال وأخذ حقي. نقول لكن هذا ما تحقق إيش؟ ما تحقق محصنين غير مسافحين، لأن المتعة فعلا سفاح، لأنها مفتوحة، ممكن الواحد يتمتع بمئة امرأة في الليل، فهذا داخل في السفاح. فإذا لا يكون يعني لا يكون الإحصان إلا عن طريق الزواج الشرعي، محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فما استمتعتم به منهن إيش يا دكتور؟ يعني إذا حصلت لك المتعة ودخلت بها وتمكنت فقد وجب الإيش؟ فقد وجب الإيش؟ المهر. فلذلك قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فالمهر يجب بالدخول، وسماه الله عز وجل فريضة. قال ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. أنت فرضت لها 100,000، بعدين قالت يعني أنا سامحتك في 30، فهذا كما قال تعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طيب يمكن هو أن يزيدها لأن التراضي من الجهتين، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ختام مناسب للمحرمات، لأنه يعني لا يكتب هذا إلا العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فشرعه سبحانه وتعالى إنما هو مبني على علمه وإيش وحكمته. فهذا مجمل هذه الآيات، وطبعا لأن هذا طبعا آخر درس حتى بعد الحد إن شاء الله، فحتى لا نشق عليكم نكتفي بهذا المعنى الإجمالي، وإن شاء الله بعد الحد نرجع إلى ما ذكره ابن كثير مفصلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.